السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من قصص من حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان قصة اليوم: الأكياس البيضاء. خرج سامر مع زوجته وولده للفسحة على الشاطئ البديع. أيام جميلة عاشها مع أسرته. عندما عاد إلى عمله فوجئ بموظف جديد تم نقله إلى إدارتهم. لاحظ سامر أن زميله الجديد يكثر من الابتسام والمزاح. لم يكترث بذلك، ولكن الزميل الجديد كان يخطط لأمر خطير. بعد أسبوعين من تعيين الزميل الجديد، قام بدعوة زملائه كلهم في الإدارة إلى حفل عشاء أقامه في منزله. وبعد العشاء انصرف أغلب المدعوين إلى منازلهم، ولم يبق إلا سامر ومجموعة أخرى من الضيوف، يبدو عليهم أنهم غرباء. لم يكترث سامر لذلك، لكنه فوجئ وهم يخرجون من طيات جيوبهم أكياسا بيضاء بها شيء يشبه المسحوق، فيقومون باستنشاقها. تعجب من فعلهم الغريب، سأل زميله، فقال له زميله بصوت أجش: هيروين يا حبيبي، هيروين. وقعت تلك الكلمات على أذنه كالصاعقة، فاستطرد قائلا: ولكنه قاتل. رد عليه في سخرية: قاتل؟ قاتل للضعفاء أمثالك أيها الطفل. كانت الكلمة الأخيرة كالنار التي شبت في داخل سامر. في ارتباك مد يده وتناول الكيس وتعاطاه في نهم، ثم راح في سبات عميق. لم يفق إلا والساعة شارفت على العاشرة صباحا. زوجته كاد يصيبها الجنون من فرط قلقها على زوجها الذي لم يبت خارج المنزل مطلقا قبل اليوم. عندما عاد لاحظت عليه الشحوب الشديد. سألته عن السبب، ولأول مرة منذ تزوج قال لها بصوت عال: ليس من شؤونك. انصرفت متعجبة وظنت أنه متعب، واستمر سامر على هذه الحال، ويبدو أنه اعتاد هذا المسحوق، واعتاد أن لا يعود إلى بيته إلا في ساعة متأخرة من الليل. 3 شهور مرت، لم يعد يهتم بشؤون بيته ولا زوجته ولا ولده، حتى عمله بدأ يتراجع. وجاءت الليلة الحزينة. عقارب الساعة الآن تقترب من 4 صباحا. عاد إلى المنزل مترنحا يفكر في تلك الليلة المثيرة السعيدة، تعاطى خلالها كمية أكثر من المعتاد. عندما أوقف سيارته خيل إليه أن هناك أشخاصا يتحركون في غرفة النوم الخاصة به. وبالمناسبة يا شباب، المتعاطي يخيل إليه أحيانا أصوات أو صور غير موجودة. عندما أوقف سيارته خيل إليه أن هناك أشخاصا يتحركون في غرفة النوم الخاصة به. فكر قليلا فأجابه عقله المخدر: ربما هناك رجل غريب في المنزل، أو ربما زوجتك تخونك، يجب أن تصعد بسرعة وتتحرى عن الموجود. لكنه انتبه، ربما كان هذا الرجل مسلحا. خذ معك مفتاح العجل لتفاجئه قبل أن يفاجئك. صوت المؤذن للفجر يرتفع. خرج مسرعا من السيارة حاملا في يده ذلك المفتاح الصلب. في أثناء صعوده على سلم المنزل خيل له أن زوجته تطلب من الرجل الغريب أن يختبئ في أحد الأماكن لأن زوجها حضر. فتح باب الشقة بحذر شديد، الظلام يلف المكان، رأى خيالا في غرفة النوم. فتح باب الغرفة في سرعة شديدة، رآها راكعة على السجادة تصلي الفجر. انطلق تجاهها بسرعة وعاجلها بضربة بتلك القطعة الحديدية، صرخت بشدة، فاجأها بثانية على رأسها، سقطت على الأرض. استيقظ الجوار على الصرخة. في هذا الوقت اندفع أحدهم إلى باب الشقة قارعا الجرس. انتبه سامر للجرس فأغواه عقله المخدر بقوله: لا تدعها تفلت من يدك، اقتل الخائنة. رفع يده العاليا وهو بالمفتاح الصلب على مؤخرة رأسها، فانفجر الدم كالنافورة، منظر رهيب. شهقت بعنف ثم سقطت جثة هامدة. تدافع الجيران وكسروا باب الشقة، فوجئوا بالمنظر المريع. الزوجة غارقة في بركة من الدماء على سجادة الصلاة، والطفل الصغير يبكي في سريره، والزوج سامر حامل للمفتاح المصبوغ دما. صاح أحد الجيران: لماذا قتلتها؟ رد عليه في حنق: إنها خائنة. لاحظ الجوار أنه غير طبيعي، أبلغوا مسرعين الشرطة. اكتشفت الشرطة أنه كان تحت تأثير مخدر، ضيع نفسه، أغضب ربه، بدد أسرته، قتل زوجته، كل ذلك من تأثير الأكياس البيضاء المخدرات. يا شباب ويا فتيات، هناك بصراحة حرب على بلاد العرب وبلاد المسلمين. هذه الحرب تتخذ أشكالا مختلفة، حينا باحتلال أراضيهم، حينا بالاعتداء على ثرواتهم، لكن حينا آخر بترويج سموم بيضاء. عندما يسقط الشاب أو تسقط الفتاة فريسة لهذه السموم، بداية يخسرها وطنها ودينها وأهلها وأسرتها، ثم مرة أخرى هي تحاول أن تهدم هذه الأسرة وهذا الجو الذي تعيش فيه، ليس عن إرادة حقيقية، لكن هي تقع أو هو يقع تحت تأثير هذه السموم. في بلد عربي أقام علاقات مع إسرائيل، خلال عام استطاعت أجهزة الأمن عندهم أن يلقوا القبض على 83 مروج للمخدرات كانوا من الإسرائيليين، وصادرت هناك الحكومة أطنانا من هذه المواد. لذلك الأمر جد خطير. أنا أريد أن أتكلم الآن معكم عن الوقاية من هذا الأمر، حتى لا يذهب أحدنا لا سمح الله باتجاه شيء يعض أصابعه عليه ندامة، يتأذى ويؤذي من حوله، خاصة بأن واحد من أهم أمور الذين يتعاطوا المخدرات أنه يصير لا يشعر بالوسط المحيط الذي حوله، يعني لا يشعر بأمه حين تبكي، لا يشعر بأبيه حين يتألم، لا يشعر بإخوانه حينما يتأذون من منظره ومن موقفه ومن أفعاله التي يفعل، لا يشعر بجواره الذين ينظرون إليه نظرة الريبة والشكوك. واحدة من أهم الأمور التي تصيب هذا المتعاطي، نسأل الله العافية لكل هؤلاء المرضى، واحد من أهم الأمور أنه لا يستطيع أن يتصور أو أن يشعر بالجو المحيط الذي حوله. أنا الآن بين يدي خمسة أمور أحب أن أقدمها لكم وقاية من هذه السموم البيضاء. الأمر الأول: شغل الوقت بالأمور النافعة. مشكلة كبيرة إذا أنت كان عندك وقت فراغ كبير، مشكلة كبيرة إذا مالك عارفان شو بدك تساوي بوقتك، لأننا نخاف أن يصطادك من يصطادون في الماء العكر. لكن إذا أنت كنت مشغول فالمشغول لا يشغل. إذا كان عندك التزامات أعمال، التزامات علم، التزامات دراسة، التزامات دينية، التزامات حياتية، ما عندك وقت أنت لتمضي ساعات طويلة هنا وهناك أو تغيب عن أجوائك المنضبطة هنا وهناك. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. لذلك أني أملأ وقت فراغي بالنافعات هذا أمر جدا جيد. بالمناسبة أنت أحوج ما تكون للوقت، لأنه بيقولوا الحياة هي عبارة عن مهارات وفرص. الفرص ليست في يدك، لكن تحصيل المهارات بإيدك. لذلك أنت مهما استطعت تحصل مهارات، لأن الفرصة عندما تفتح ستختار أكثرنا مهارة. يعني مثلا هلأ لو كنت أنت طالب في كلية التجارة، هذا شيء منيح. أنت الآن عندك مهارة أنك بكرة بتتخرج معك ليسانس في الاقتصاد والتجارة. لكن لو أضفت إلى هذه المهارة مهارة تانية، إتقان العمل على الحاسب، صار عندك مهارتين، أنت معك ليسانس ومتقن للعمل على الحاسب. لو أضفت مهارة ثالثة أنك أنت متقن للغة الإنجليزية، صار عندك 3 مهارات. لو ساويت أنت دورة بالفوتوشوب، صار عندك 4 مهارات. لو عملت دورة في إدارة الأعمال، صار عندك 5 مهارات. لما بتجي شركة فخمة بتطلب موظفين لديها، فنحن كلنا حنتقدم أو حنقدم طلبات. الآن هن لما حيشوفوا عندك مهارات كبيرة حيفضلوك عن أصحاب المهارة الواحدة أو المهارتين أو 3 مهارات. لذلك أنت الآن بحاجة لوقت كبير، بحاجة لوقت كتير لتحصل مهارات. قد ما استطعتوا يا شباب إنكم تحصلوا مهارات، قد ما استطعتوا يا فتيات إنكم تكسبوا وقتكم بتحصيل مهارات جديدة في هذه الحياة، فأنتوا بتكونوا عم ترسموا لمستقبل كبير بالنسبة لكم. لكن الحقيقة لما بتكون أنت مهاراتك ضعيفة، مهاراتك بسيطة، نحن منخاف أنك تكون إنسان في طيلة حياتك على هامش هذه الحياة. أنا بعرف شاب هو الآن سنة ثالثة بالجامعة، بيدرس في كليتين مع بعضهم البعض، بيدرس في كلية الأدب العربي وبيدرس في كلية الشريعة. مع هيك هو موظف في دائرة حكومية على السنترال، هي صاروا 3 شغلات، كليتين زائد هو موظف. مع هيك هو له نشاط خاص في أسرته، صاروا 4 أمور، وفوق كل هدون هو أعمى لا يبصر. فيكم تتخيلوا طالب عم ينجح بفرعين بالجامعة مع بعضهم البعض وماشي تماما وهو ضرير لا يبصر، وفوق هيك هو يعمل، وفوق هيك له نشاط خاص في أسرته. نحن أحوج ما نكون الآن يا شباب يا فتيات أنكم أنتوا تحصلوا مهارات. لذلك ما استطعت اغتنم وقتك، بكرة بيجي عليك يوم بتقول يا ليتني أنا كنت بعرف هذا الأمر، يا ريتني كنت عامل دورة. ربما دورة 3 شهور تكون بكرة هي فارق بينك وبين شخص آخر في التعيين في مكان دقيق جدا وحساس جدا وفي له مدخول مادي جيد جدا. لذلك أول طريقة للوقاية من الوقوع في هذه السموم البيضاء أو في أشباهها، يعني من هذه المضار، أول شيء ملأ وقت الفراغ. بس مشكلة كتيرة إذا أنت عطال بطال. لا تأخذني، كل واحد عونطجي حيدق لك تليفون ويجي لعندك يقول لك فاضي فاضي انزل لعب لك دق شدي، فاضي جايين لعندك أخينا عدلنا شوي، فاضي والله حاسس حالي مالل جايين عندك تضحكني، فاضي يطلع نتمشى بهالطريق. يعني أنت صفيان مناخ للبطالين، كل واحد عونطجي بطال ما عنده شي بهالحياة بيجي لعندك، الحق عليك لأنك أنت تارك حالك فاضي. أما الحقيقة إذا أنت عندك التزام، ببساطة إذا دقيت لك أنا وقلت لك فاضي نجي نلعب شوي، بتقلي والله ما تأخذني عندي اختبار بالفوتوشوب بعد 3 أيام بقى بحضر. واحد غيري بيتصل فيك بيقول لك فاضي بدنا نلعب لنا دق شدة، بتقول له ما تأخذني والله في امتحان بالجامعة عم جهز له، فاضي والله أنا عندي التزام مع والدي شوي بالعمل. لذلك أنت بتصير لك قيمة، بعد فترة حنشوفك أنت مختلف عن أقرانك لأنك استثمرت وقتك. يا ابن آدم إنما أنت بضع ساعات، فإذا ذهبت ساعة منك ذهب بعضك. لذلك دير بالك أنت ماشي باتجاه أن ينتهي هذا العمر، فاشغل وقتك بالنافعات. الوقاية من هذه السموم البيضاء بين يدي خمسة أمور. الأمر الأول شغل الوقت بالأمور النافعة. الأمر الثاني صحبة الجيدين. صدقوا يا شباب كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين للرفيق. فظيع هذا الرفيق، بياخذ الإنسان من حيث يدري أو لا يدري باتجاهات إما جيدة وإما شريرة خيرة، وإما جيدة وإما شريرة، إما خيرة وإما سيئة. حكيت لكم مرة وجدوا بأنه 50% من الحائزين على جائزة نوبل كانوا مرافقين أشخاص حائزين على جائزة نوبل. يا أخي الرفيق بيعديك. قالوا المعلمون أربعة. أنت بتتعلم بحياتك من أربعة أمور، فالمعلم واحد، أستاذ المدرسة، أستاذ الجامعة، أستاذ الحرفة تبعك، المعلم أولها، والكتاب ثانيها، والصاحب ثالثها، والزمن رابعها. الزمن بيعلم كمان. أقساها تعليما الزمن، هدول أربعة. أقصى واحد في تعليمه الزمن، لأنه لما بيعلمك بتكون دفعت الثمن غاليا. وأسهلها وأحبها تعليما الصاحب. الصاحب بيمرق لك الشغلة كالماء الذي يسري بهدوء. يعني أنا بريد أسألكم بالله عليكم، كل الذين دخنوا مين علمون الدخان؟ رفقاتهم. يعني هي بلشت الشغلة أنه خد لك سحبة، خد لك مصة، لك بلا غلاظة شفة واحدة بس، لا يا عيب الشوم عليك، مالك رجال، روح احلق هالشوارب اللي عطون على وشك. من كتر ما قالوا له ونفخوا فيه هيك، نفخ أول تنفيخة وتضايق، وتاني تنفيخة تضايق، وتالت تنفيخة تضايق، بعدين يوم طلع خلقه قال له هات 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 لك هالسيجارة، والله يخليني فشخلي فيها، الله يخرب بيتها السيجارة، وشرب أول سيجارة، بعدين علقت معه، بعدين صار يشتري الباكيت ويحطه بجيبته، صار يقلد رفقاته كيف بيفتح هيك الباكيت من هالخط الأحمر والجيلاتين الطقطق، هذا صوت الطقطق له انعكاس نفسي عنده، بحب هيك طقطق طقطق، يعني هيك طقطق الجيلاتينة، بعدين بيفتح هالباكيت، بعدين بنقره هيك بطرف إيده شي ضربتين ثلاثة، تفضلوا شباب، تفضلوا شباب. مين علمه التدخين؟ رفقاته. صدقوا أنا أعرف شخصا شاب ابن عائلة كريمة ابتلي بالمخدرات من رفقاته، طبعا رفقاته سحبوه باتجاه المخدرات. بشوف الصحبة يا شباب أمر جدا خطير. أرجوك أنت الآن عم تسمعني وأظنك يعني مفتح عيونك مستغرب، أرجوك الأمر خطير جدا، أنا خايف عليك وخايف عليك كمان. أنت شاب ابتلي بالمخدرات من عائلة كريمة، الآن خبر أهله بالأمر، بذلوا لمعالجته ما الله به عليم. أنا أعلم بأن ما بذلوه لأجل علاجه أكثر من نصف مليون ليرة سورية من أجل أن يتعالج، مع آلام شديدة وبكاء شديد ومواقف صعبة له ولهم. ربكم حميد بعد جهد جهيد كاد أن يعني يختنق الأب والأم والأسرة والأولاد، وهو كمان هذا الشاب اللي صار متعاطي مخدرات، ربكم حميد أنه تعافى. الحقيقة هني انطلبوا مني كمان أنه ساعدهم بالأمر، وأنا بذل جهد الله به عليم. الحمد لله تعافى، غبت عنه ستة أشهر. بعد ستة أشهر بيتصل فيني أبوه بيقول لي فلان رجع للمخدرات. يا لطيف، الله أكبر، لك أكدنا أن نموت حتى خرجت من هذه الورطة، ليش هيك صار معك؟ ذهبت إليه قلت له ليش هيك ساويت؟ شو اللي صار معك؟ حدثني. هلأ هون الشاهد يا شباب، والله بتنتبهوا. قال لي أنا كنت طالع من البيت عندي مشوار، بيشوفوني شلتي القديمة اثنين منهم، بيقولوا كيفك يا أبو فلان؟ شاب هو عمره 20 سنة، أهلين والله الحمد لله منيح، بوسوا وعانقوا وخدوا بالأحضان. قالوا له اليوم خميس في عنا سهرة المسويات، في عنا برتية شدة، نحن ثلاثة ناقصنا واحد، خرج تجي؟ قال لهم والله أنا ما دريت، والحمد لله أنا أطلع عافاني من هذا المخدر. بالله عافاك، هات لك بوسة، بوسوه هيك بالأحضان، إن شاء الله ألف مبروك عبال عنا، والله فرحتنا، ما عطينا فرحتنا لحدا. خيو بس اليوم نطلع نلعب هالبرتية الشدة ومنرجع. قال لهم يا أخي أنا بطلت هاي المخدرات. قالوا له ما في مخدر؟ لك بس شدي بدك تطلع وتكمل معنا يعني المجموعة. من كتر ما ألحوا عليه وهذا بشده يمين وهذا بشده شمال طلع معهم. هو يقول لي، قال لي سهرنا لعبنا هالشدة وفعلا ما تعطوا المخدرات. قال لي قبل ما تخلص البرتية بشوي راح واحد جاب الهيروين حطه على ظهر كفه واستنشقه. قال لي أنا شفت هالمنظر ما بعرف شو صار لي، قال لي استرجعت كل الصور القديمة وقت كنت أتعاطى. قال لي ما تمالكت نفسي حتى طلبت إليه أنه أعطيني شوي. قال لي أخذتها شوي شميتهم ورجعت حليمة لعادتها القديمة. كاد أن يهلك نفسه وأهله ومن حوله من هذا الأمر. يا شباب الصحبة أمر كتير خطير، أرجوك أرجوك جلسة ملغومة لا تروح، أرجوك روحة سهرة فيها مشاكل لا تروح، والله بخاف عليك وبخاف عليك أنت. والأمر خطير، يعني أوله بإرادتك بس آخره ليست بإرادتك. هناك من باع عرضه، هناك من باع داره، هناك من باع ذهب أمه، هناك من سرق أباه، هناك من أخذ متجر أبيه. أنا بعرف أولاد أخذ سرقوا متاجر آبائهم والآن هم في السجون، أبوهم وضعهم في السجن ما وجد حلا. رجاء نحن نريدك، رجاء نحن نطلبك، رجاء أنت جدا غالي علينا، جدا غالي علينا، لا تفرط بنفسك. بدنا ياك معنا لنتعاون مع بعضنا في الحفاظ على أنفسنا وعلى أسرنا وعلى بلدنا وعلى ديننا. لا تروح يمين وشمال وتضيع نفسك. الوقاية بخمسة أشياء يا شباب. الأمر الأول شغل الوقت بالأمور النافعة. الأمر الثاني بالصحبة، اختار أصحاب جيدين وكون معهم. وشو عليه نحن منضحك ومنلعب ومنتسيران يا سيدي ومنتسلى، بس مع رفقات جيدين بدون ما يكون في رفقات عبنطجية. الأمر الثالث إقامة علاقات الود والاحترام بين أفراد الأسرة. كثير حلو أنه نحن أسرنا تكون مترابطة، لأنه الحقيقة في واحد من أسباب الذهاب نحو المخدرات التفكك الأسري. إذا أنت شفت بأسرتك في مثل يعني هيك تفكك ولو جزئي أنت رممه. أبوك وأمك في صدام، أخوك وأختك في صدام، أبوك وأخوك في صدام، رمم رمم، ما في أحلى من الأسرة. والله بيقول لي أحد التجار الكبار، قال لي يا أستاذ أنا والله فرحتي في يوم الخميس لما بجلس مع أولادي ومع أهل بيتي ما بقدرها بسمن. قال لي لو الدنيا كلها بدها تتطوب لي يوم الخميس وقت أنا واعدهم هيك للسهرة يعطوني إياها، قال لي بتنازل عنا لقاء أنا قاعد أنا وزوجتي وأولادي. حلوة كتير أنت لما بتقعد أنت وإخواتك وأبوك وأمك وبتضحكوا سوا وبتحكوا سوا وبتتعشوا سوا وبتمازحوا بعضكم. العلاقات الأسرية كتير جميلة. نحن ما بعرف بزحمة الحياة ما كتير عم نشعر بهذه الجلسات إلا من رحم ربي. لذلك تمتين علاقات الود والمحبة بين أفراد الأسرة هذا بيساعد كمان على موضوع عدم الذهاب باتجاه المخدرات. الأمر الرابع هو الفقر بيساعد على موضوع الذهاب نحو المخدرات، أو البزخ الشديد بيساعد على الذهاب نحو المخدرات. لذلك درب نفسك أن تكون وسطا، أن تكون وسطا. إذا شاعر حالك في قلة بذات يدك يا أخي لاقي لك عمل تاني، يا أخي ابحث أنك تطور حالك. نحن لا منريدك تكون من أصحاب الفقر الشديد ولا منريدك تكون من أصحاب البزخ الشديد حتى لو كان معك مال كتير. يعني ما بيسوى أنك أنت هذا المال دائما يكون بين يديك وترميه أرضا. خير الأمور الوسط. والأمر الخامس والأخير في موضوع الوقاية من المخدرات، تقوية دافع الحب لله تعالى. ألا تحب رب العالمين؟ هذا الذي أعطاك هذه النعم، هو يراك، هو يسمعك، هو يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لذلك راقب رب العالمين دائما معك وقوي صلتك بمحبة رب العالمين. حتشوف حالك بأنك بالنعيم الذي تعيشه مع رب العالمين أحلى بكثير من أي شهوة تأتيك تأخذك ذات اليمين أو تأخذك ذات اليمين أو ذات الشمال. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، هذه هي حلقة اليوم في قصص من حياتنا. كان عنوان الحلقة الأكياس البيضاء. تحدثت فيها في قصة عن المخدرات، رجل قتل زوجته عند الفجر وساحت دماؤها على سجادة الصلاة كانت تصلي، طبعا بدون أن يشعر، بدد الأسرة وضيع نفسه وصار في السجن وضاع ابنه الصغير. حكيت معكم عن 5 أمور للوقاية من الذهاب باتجاه هذا الشؤم الكبير. أولها شغل الوقت بالأمور النافعة، وثانيها الصاحب الصالح، والثالث إقامة علاقات الود بين أفراد الأسرة، والأمر الرابع التوسط في النفقة، والأمر الخامس والأخير تقوية دافع الحب لله تعالى والخوف منه. أنا كثير مسرور بالحديث معكم وشاكر لإصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.